بارك إلا الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كان
بالنسبة للاختبار إن شاء الله إلى هنا يعني، وأما مثلا يكون في آخر الاختبار الثاني مو معه لا مثلا الاسماء، بس تضبط هذا ترى مهم جدا. ها المنتسب إذا أجل هو يجي يختبره مع الطلبة خلاص مثل غيره. نعم يقرب اللي يقرب، المهم يجيب لنا جواب الصواب وكيف إذا جابنا جواب الصواب يقرب اللي يقرب.
على الشرف أو على الكتاب الأسئلة؟ نعم على الشرف والكتاب.
نعم من الكتاب ومن الشرف، لأن الكتاب تعرفون فيه أشياء تحتاج إلى توضيح، أشياء تحتاج إلى توضيح. نعم.
وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة بالأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقات أعظم مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. وهذا بين واضح، ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت. فيقول
عندي كما يتأولون الصلوات
الصلوات
فيها من لا كما يتأولون الصلوات هنا
كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام
صلوات
الفتح.
لماذا؟
بالكسر لأنها مؤنث.
وصيام شهر رمضان وحج البيت. فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت والسفر إلى شيوخهم وأن حج البيت السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يدخل في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرف هؤلاء في بعض إلحادهم فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه ثلاث المخلوقات فإذا أثبت الله تعالى الصفات ونفى عنه ما ثبت المخلوقات
ما خالف إذا ردينا عليك غلطة نكسر غلطة غيره.
فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه ما ثبت المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك والحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالإسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة بالإسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. تقدم لنا أصلان في باب إثبات الصفات ووجوب إثبات جميع الصفات والأسماء لله. فالأصل الأول وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول لا كالقول في الأسماء عند من ينكرون الأسماء. يعني نقول لمن ينكر بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ونقول أمام من ينكر الأسماء من ينكر الصفات وينكر الأسماء نقول القول في الصفات كالقول في الأسماء، ونقول عند من ينكر الأسماء والصفات القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. واضح؟ طيب، وهذا هو الأصل الثاني. هذا هو الأصل الثاني أن نقول إن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. شرط هذا يا عبد الله فإن أثبتت مع ذلك تمثيلا نعم كان بالأسماء والصفات تمثيلا، وإذا لم تثبت لم يكن. كما أنك إذا ادعيت أن في إثبات الأسماء والصفات تمثيلا فإنه يلزمك أيضا في إثبات الذات. تمام. طيب، يقول مالك وربيعة وغيرهما في الاستواء نعم
واجب
السؤال الايمان به
اي
مو بالكيفيه
الايمان به واجب
السؤال عن الكيفيه نعم طيب الاخ اللي بالاخر لا اللي وراء الايمان قولها الاستواء معلوم شخص دون معلوم ايش يعني معلوم كيفية الاستواء وشون كيفية الاستواء الله ما تقدر تعرف لا الكيفية لا يمكن لأحد أن يعرف كيف الاستواء أبدا لو قلت كيف يجلس الرئيس مثلا على سريره تستطيع تعرف كيف يجلس ها؟ وهو مخلوق يمكن تصل إليه وتعرف تشوف إذن الخالق من باب أولى على هذه الكيفية. أجي وش معنى الاستواء معلوم؟ هو معلوم ثبوته أقصد معلوم ثبوته لأن الشرط اللي عليه لا مو بهذا الشرط. ايش الاستواء راجع راجع لا تظن ان المثل استهدف مبكر. نعم اي نعم. شو معلوم ايش؟ اذا معلوم المعنى. زين معلوم المعنى تبارك. ليس هو معلوم يعني معلوم المعنى كل يعلم معنى الاستواء. طيب السلف مش معنى
الاخر معنى
الاستواء
يعني لا
تجيب
الاستواء.
ايه ايه وش معنى ما معنى الاستواء؟
ليس هو من قال الله سبحانه وتعالى استوى على العرش.
مهم ما معنى ايماننا ما معنى الاستواء؟
هو العلو والارتفاع.
مش بعد لان العلو والارتفاع معنى وقينا العلو والاستواء. طيب تأتي أننا بشاهد من القرآن على أن معنى الاستواء العلو والاستقرار ما تجي استوى. نعم صار
قول الله سبحانه وتعالى في سفينة نوح في سفينة نوح واستوت على الجودي.
نعم
وقال لتستوى على ظهوره.
نعم أحسن استوى لتستوى على ظهوره يعني ما خلق لنا من الفلك والعام. وقال في سفينة نوح ثم استوى على الجودي. طيب ما معنى قولهم الأخ الكيف مجهول؟ لا ما نريد لماذا كان مجهولا. أنا أقول إيش معنى الكيف مجهول؟
لا يعرف البشر.
لا يعرف البشر كيفية استواء الله على العرش. أحسن. طيب هل له كيفية استواء الله على العرش؟ نعم لكن لا ندركها. بارك الله لماذا؟ طيب لأننا لم ترد النصوص في كيفية. أخبرنا الله أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. طيب هل يجوز أن نحاول تصور هذه الكيفية؟ لا يجوز. لماذا؟
لأنه
لم يسأل عنه. لا ما أبي أسأل نبي نتصور بس كل واحد بنفسه يتصور كيفية معينة لاستواء على العرش.
لا يستطيع ولا
يمكن. نعم لأنه محاورة لما لا يمكن. وش الدليل ما يمكن؟ لكن النبي قال الان علل على انه لا يمكن ان نحيط بهذا الشيء. نعم قول الله تعالى ولو يحيطون به علما. اذا كان ما يحيط به علما كيف تتصور كيف تتصور كيف استوى؟ وتعليم وهناك تعليل اخر قلنا كل انسان يحاول ان يتصور كيفيه صفه من صفات الله فانه لا بد ان يؤول به الامر الى واحد من امرين كلاهما فاسد. ما هما؟ اما ان يعطل واما ان يمثل. لازم الواحد يحاول ان يعرف كيفيه صفات من صفات الله فهو بين امرين يوم ينكره ولا بمثل وكلاهما كلاهما فاسد لا الإنكار ولا التمثيل. طيب يقول إن الإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء واجب. لماذا كان واجب؟
لأنه جاء
نعم لأنه جاء به الشرع. تمام أحسن. وما جاء به الشرع واجب علينا قبوله والإيمان به. أحسن. السؤال عنه بدعة. لماذا؟ لكن بدعة شيء إنه بدعة. يعني واحد يسأل عن كيفية استواء الله على العرش أو كيفية نزوله يقول هذا بدعة. أيوه ليش؟ نعم. إيه هذا ما يمكن يجاب عليه ما يعلق بينهم. ترى هذا معناه إنه ما يجوز البحث فيه. يعني ما في شيء يحرم يسمى بدعة. يحرم مثل الغش ولا نقول أن الغش بدعة، أولا يحرم الكذب ولا نقول الكذب بدعة. أمس رحنا تثبت نعم لم يزل الصحابة رسول الله نعم أحسن اجلس. كل ما يتصل بالله عز وجل من عقيدة فهو عبادة أليس كذلك؟ وكل عبادة لم تكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فهي بدعة. هذا السبب. أما أن الجار الأخ التعليل هذا هل يجوز أن نسأل ولا ما نسأل؟ وما يجوز أن نسأل. وأما البدعة وغير البدعة فهذا باعتبار أن السلف ما سلفوا هذه الطريقة. نقول أظن نبدأ بالدفع الجديد باقي واضح. قال وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أن جاءنا إصابة المطاعم ولا أصنام من أصناف المطاعم والملابس والمناكب والمساكن، فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وظفورا. ولهذا وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء إلى الحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود في الآخرة لموجود في الدنيا. إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق. ومباينة المخلوقات أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا. طيب إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الحقائق أو في الحقائق من الخالق إلى المخلوق. وهذا بين واضح ولهذا افترق الناس. هذا المثل يريد المؤلف رحمه الله عن المرض الموضوع وهو اتفاق الأشياء في الأسماء مع اختلافها في الحقائق. ذكر الله في الجنة أن فيها ذهبا وفيها عسلا وأن فيها بحورا وفيها أنهارا إلى آخر ما ذكر. هذه الأشياء التي ذكر الله في الجنة هل يوجد لها نظير في الدنيا؟ أما في الحقيقة فلا، وأما في الاسم فنعم، لأنه لو لم يوجد لها اسم كما سبق ما أمكن لها أن نتصور ذلك، وهذا تقدم لنا قريبا. نقول هذه الموجودات في الآخرة نعم موجود نظيرها في الاسم فقط أو في التسمية فقط موجود في الدنيا. ففي الدنيا ذهب وفي الجنة ذهب، وفي الدنيا عسل وفي الجنة عسل، وفي الدنيا فاكهة وفي الجنة فاكهة، وفي الدنيا نخل وفي الجنة نخل، وفي الدنيا رمان وفي الجنة رمان وهكذا. طيب هل هذه الأشياء التي اتفقت في الأصل في أصل المعنى هل يلزم أن تتماثل في حقيقته؟ كل ما يلزم لا يلزم. ولا شك أن ما في الآخرة لا يمكن أن يكون مثل ما في الدنيا، وقد قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الحقائق غير الحقائق ولسنا الأسماء واحد لكن الحقائق غير الحقائق. فإذا جاءت أن تتوافق المخلوقات بالأسماء مع الاختلاف بالحقيقة، فذلك فيما بين الخالق والمخلوق أبين وأظهر، ولا لا؟ فإذا قلنا للخالق رحمة وللمخلوق رحمة، وللخالق حكمة وللمخلوق حكمة، وللخالق سمع وللمخلوق سمع، هل يلزم من ذلك أن يكون متماثلين؟ لا يلزم. إذا قيل هل لنا مثال يقرب هذا الموضوع، نقول نعم عندنا المثال يقرب هذا الموضوع، ونمثل بما ذكر المؤلف، ما ذكر في الدنيا في الآخرة من النعيم موجود له نظير في الاسم في الدنيا، ومع ذلك لا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثلا في الحقيقة. فإذا جاز التباين بين المخلوقات المتفقة في الأسماء التباين في حقائقها، فالتباين فيما بين الصادق والمخلوق من باب أول. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقسام الناس بالنسبة لما يتعلق بالله من أسماء وصفات، وبالنسبة لما في الآخرة من هذه الأمور. فقال والناس ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاثة فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع إيش؟ مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن حقيقة وأن مباينة الله لخلقه أعظم. السلف والأئمة آمنوا بأن الأمرين على الحقيقة، ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به عن الآخرة، أن ذلك كله حق وعلى حقيقته، لكن مع التباين بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة وبين ما للمخلوق وما للخالق. نجيب هذه عقيدتنا الآن، نؤمن بأن ما في الآخرة فهو حق، وما في الدنيا مما يماثله بالإذن فهو حق، ولكننا نؤمن أيضا بالفرق العظيم بين هذا وهذا. كذلك نؤمن بأن ما وصف الله به نفسه وما أخبر به عنها فهو حق، وكذلك ما للإنسان من ذلك فهو حق أيضا، ولكننا نؤمن بالفرق العظيم بين هذا وبين هذا. وأرحبنا. طيب، الفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام. الأشعرية يقولون ما أخبر الله به من الثواب والعقاب هذا حق، ففي الدنيا نار وفي الجنة نار، وفي الآخرة في الدنيا نار وفي الآخرة نار، وفي الدنيا فاكهة ونخل ورمان وعسل وماء وذهب وفضة ولؤلؤ، وفي الجنة كذلك تبارك الجماعة. لكنهم يؤمنون، هؤلاء الأشعرية وهذا الكلام الذي أشار إليه المؤلف يؤمنون بأي شيء؟ بأن ذلك حق في هذا وفي هذا، وأنهما لا يتماثلان، يؤمنون بأنهما لا يتماثلان، لكن ما أخبر الله به عن نفسه يؤمنون به ولا لا؟ ينفون كثيرا منه، ينفون كثيرا منه، ولهذا قال نفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، فنفوا الحكمة كما سبق والرحمة والعزة وكثيرا من، بل أكثر صفات لا نفوا، ما أثبتوا من الصفات سوى سبع صفات. قبل انتباه يا جماعة، هؤلاء أخطأوا في شيء وأصابوا في شيء، بالنسبة لما أثبتوه من الثواب والعقاب في الآخرة وأنه حق على حقيقته وأنه لا يماثل ما في الدنيا، ثواب ولا خطأ؟ ثواب. وبالنسبة لنفهم ما نقول من صفات الله هذا خطأ، والواجب عليهم إذا أقروا بذلك أن يقروا بهذا أيضا، لأن البابين واحد، بل المفارقة بين الخالق والمخلوق أعظم من المفارقة بين المخلوقات بعضها مع بعض. لماذا؟ لأن التشابه بين المخلوق والمخلوق أقرب من التشابه بين الخالق والمخلوق. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا. كيف نفوا هذا وهذا؟ قالوا لا حقيقة للجنة ولا ما فيها من النعيم ولا حقيقة لأسماء الله وصفاته، كل هذا ليس له أصل ولا حقيقة. فإذا الرسل أخبرت بالجنة والنار والوعد والوعيد قالوا نعم هذا المقصود به إصلاح الخلق، كذبوا على الخلق لأجل المصلحة. لأن الخلق إذا ما قيل إذا لم يقل لهم إن فيه نارا يعاقب بها من خالف وجنة يثاب بها من وافق، إذا لم يقل لهم ذلك هل يوافقون ولا ما يوافقون؟ ما يوافقون. إذا ما خوفوا ولا رغبوا ما رغبوا ولا خافوا. قالوا الرسل كذبوا على الناس بالمصلحة. نعم قل لهم يعلمون الرسل هذا كذب أيضا، يعني الرسل تعلم بأن ما أخبرت به عن اليوم الآخر لا حقيقة له. وأظن هذا درستموه في معنا. نعم هم يقولون هؤلاء نفوا حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه ونفوا حقيقة ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، وقالوا كل ذلك ليس له أصل وليس له حقيقة. يقول ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، يقول هذا كله ما له حقيقة إطلاقا وإنما جاءت به الرسل لأجل التمويه على الناس وإصلاح طرقهم. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها يجعلون لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. مثال كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم. الصلوات مو بالترك أو تكسب ولكن تعرف أسرارهم التي عندهم، لأنهم هم باطنية كما عرفتم، هم باطنية يرون أن الدين له باطن وظاهر، فالظاهر لعوام الناس والباطن لخواص الناس. طيب الصلاة التي أمر الله فيها، قالوا الصلاة التي أمر الله بها أن تعرف أسرار هذه الطائفة، لا أن تصلي لله مستقبل القبلة في اليوم الخمس مرات. الصيام هو كتمان أسرارهم، فالصلاة أن تعلم والصيام أن تكتب، لأنهم يقولون إن الصلاة من الصلة، وكلما كان الإنسان أقوى صلة في الشخص كان أدرى بأسراره. فالصلاة إذن معرفة الأسرار. الصيام لغة الإنسان، فكونك تمسك عن الكلام فيما علمت من أسرارهم هذا هو الصيام. نعم طيب الحج، حج البيت يقول السفر إلى شيوخهم لأن الحج معناه القصد، فيقول معنى الحج أنك تقصد المشايخ تسافر إليهم، لا تقصد الكعبة وتحج إليها، لا تقصد هؤلاء ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالافتراء أنها كذب وافتراء على الرسل صلى الله عليه صلوات الله عليه وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، هنا ولهذا يجوزون. فإذا قررتم من عارفين ومحققين وموحدين رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، يقول خلاص الآن وصلت إلى الغاية، والعبادات والشرائع إنما هي وسائل. قال لكم معنا يا جماعة، عندما تذهب من هنا إلى الرياض تمشي مع الطريق، إذا وصلت الرياض ألقيت العصر، كنت ما عاد تسلك الطريق الآن لأنك وصلت إلى الغاية. هم يقولون إذا وصلت إلى هذه الغاية المعينة سقطت عنك الواجبات وأبيحت لك جميع المحظورات، حتى إنهم يجوزون للرجل أن يتزوج ابنته وأمه، والعياذ بالله. يعني يقول ما هذا الحرام، يجوزون للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء. وقد سمعت من الحجاج الذين يقدمون من أفريقيا، وما أكثر المتصور فيه، أن بعض مشائخهم يتزوج من بنات الحي ما شاء، وبدون إملاك وبدون مهر وبدون أي شيء. وأنه قالوا عندنا شيخ عنده 50 امرأة تزوج، يعني تهدى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، كل هذا والعياذ بالله من الكفر الصريح، الكفر الواضح، وما كما قال المؤلف إلحاد في آيات الله. وإلا من الذي يسقط عن الشرائع؟ الشرائع ما تسقط عن أحد أبدا، ما تسقط إلا عن إنسان مستكبر أسقطها عن نفسه. وأما أن تسقط بشرع من الله فلا. ويذكر أن عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو من علماء الحنابلة، وهو صوفي أيضا لكنه صوفيته معتدلة، يقول إنه رأى ليلة من الليالي نورا، رأى نورا، فخوطب من هذا النور بأني ربك، بأني ربك. ثم قال هذا المخاطب: وقد أسقطت عنك الصلوات. طب الله يقول هكذا؟ ما يقول. فلما قال هذا قال له: كذبت ولكنك شيطان. يقول: فلما قلت ذلك تبدد النور ولم أرى شيئا. وهذا صحيح، يعني الشيطان ألقى هذا الضوء وتكلم بهذا الخطاب. نعم، وقد يلقي الشيطان خطابا حتى في كلام الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. حينئذ عرف أنه لا يمكن أن يكون الله تعالى يضع عنه الصلوات. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أدى المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه ما سلف المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا نظير له، بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو المخلوقات في قياس التمثيل، ولا في قياس شمول تستوي أفراد، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة للنزل، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة للنزل. وهكذا القول في المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبر النصوص أنها تأخذ وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تسقط من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا تصف بها لا يتصرف بها إلا من سمع الوجود، فيقولون لا هي داخلة في البدن ولا خارجة، ولا مزاينة له، ولا مداخلة له، ولا متخصصة، ولا ساخرة، ولا تصعد، ولا تخفض، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنما لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. ربما قالوا ليست ساخرة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيره بالجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والمنزلق. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا منزلق في ضرورة الأرض، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا عن قول الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون بها ويقولون من في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى تساؤله على غالب السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله ضرب لبيان إمكان وصف الله تبارك وتعالى بما يليق به، وأنه لا يلزم من وصفه بما يليق به أن يكون مماثلا للمخلوق. ضرب لهذا مثلين. المثل الأول إلا في الاسم. نعم. طيب كمل الإيضاح المثال. يعني فإذا جاء التباين بين المخلوقات مع اتفاقه في الاسم، التباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. هذا هو المثل. فمن هذا المثل الآن ونحن نعلم أن في الجنة أشياء اتفقت مع ما في الدنيا في الأسماء ولا لا، واختلفت في الحقائق في حقائق هذا المسمى. فإذا جاز هذا بين المخلوقات فجوازه بين الخالق والمخلوق هو. وأظن هذا مثل بين جدا، يعني أن هذا أمر ليس ممتنعا في العقل، وهو التوافق في الاسم والاختلاف في الحقيقة. واضح؟ طيب. ثم ذكر بعد ذلك أن الناس انقسموا يا الأخ، انقسموا في هذا الباب. نعم. باقي عليك، لا بد من ان نشير الى هذا المثل ليكبر. اقول المؤلف ذكر كلام السلف واتباع الرسل انهم يثبتون لله تعالى ما اثبته لنفسه من الحقائق. ايش بعد؟ لا بس هذه من تكميل الاول، لكن نبي بشيء اخر. نعم صالح.
أن يؤمنون بما أخبر الله به عن الصفات والأسماء وعن اليوم الآخر، مع علمهم بمباينة بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن
مباينة
الله
لمخلوقاته، فإن مباينة
الله سبحانه وتعالى أعظم
من مباينة مخلوق المخلوق. طيب، المهم أنهم الآن يثبتون أن ما ذكر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو كذا. ما ذكر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو حق ثابت على حقيقة. نعم. مع أنهم يعتقدون التباين بين هذه الأشياء، بين التباين بين الخالق والمخلوق ثابت، وبينما في الجنة وفي الدنيا من هذه الأشياء. نعم طيب اسرح. الطريق الثانية ما إثباتهم؟ لا 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 ما أقصد منه أنا ما هو طريقتهم؟ طيب بارك الله فيك. عرفت يا أخ الفريق هؤلاء قالوا ما أخبر الله به عن يماخ فهو حق، نؤمن بأنه حق وأنه أيضا مباين لما في الدنيا مفهوم، لكن بالنسبة لصفات الله ينفون منها شيئا بعضهم ينفيها كلها. طيب اسرح. الفريق الثالث يتاولون في هذا وفي هذا، يقولون ما أخبر الله بها نفسه فليس بحقيقة، وما أخبر بها عن يوم الآخر فليس بحقيقة أيضا. لا لا خذها هذه بعدين فيها أجمل. بالنسبة للأمور الغيبية والأخبار نعم يتاورون فيما أخبر الله بها نفسه وبما أخبر بها عن اليوم الآخر. طيب اسرف. هؤلاء هم أهل التخييل من الباطنية وغيرهم، وهم بالنسبة للأمر والنهي صلى يأولون الشرائع. طيب لا بعد حتى يعرفها. طيب نعم زيارة المشاعر. وأن الأوامر الشرعية يؤمر بها العام دون الخاص. طيب اسرح. طبعا هذا التقسيم إلى هذه الفرق الثلاث خارج عن موضوع المثل، لكن المؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكثرة علمه وغزارته يستطرد العلوم في ذهنه تتلاحظ، وإلا فمثل تقسيم الناس في هذا الباب إلى ثلاث طرق ليس هذا موضع، هذا جاء به استطرادا. المهم هو ضرب المثل، ضرب هذا المثل وبيان أن الأشياء ربما تتفق في اسمها وتختلف في حقيقتها. نعم طيب الآخر ما قرأتم الآن قال المؤلف وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثبات، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك أو عند من يشارك هؤلاء في بعض إلحادهم. أي نعم، أي يعني قصد المؤلف رحمه الله أن أناسا من أهل الإثبات